إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى مواصلة الحديث عن الوفود التي كانت تفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في السنة 9 من الهجرة وأوائل السنة 10. قد تكلمنا سابقا عن وفد ثقيف ووفد بني عامر، ونقف اليوم إن شاء الله مع وفد آخر من الوفود العربية التي أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، وتعود لتبلغ قومها وأهلها في قبيلتها. ذلكم أن وفدا اليوم هو وفد عبد القيس، وفد عبد القيس هم من ربيعة، من شرق الجزيرة، من قبيلة ربيعة. وفد عبد القيس من قبيلة ربيعة، من بلد يعرف ببلاد هجر، اللي قال صلى الله عليه وسلم يعني يصف القلال كقلال هجر، فقلال هجر، هجر هذه منطقة في شرق الجزيرة العربية كانت فيها قبيلة تعرف بقبيلة ربيعة. جاء هؤلاء القوم جاءوا من هذه القبيلة، يعرفون واشتهروا بهذا الاسم وفد عبد القيس. فجاءوا، وهؤلاء كانوا قد أسلموا قبل أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. وسبب إسلامهم أن واحدا منهم كان يفد على المدينة على يثرب، وكان يقوم بالتجارة، كان يتاجر، فاسمه منقذ ابن حيان. كان يأتي إلى المدينة قبل الإسلام وقبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، وواصل مجيئه إلى المدينة. كان يأتي بتمر هجر، ويأتي بملاحف وملابس، فجاء إلى المدينة مرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما دخل المدينة وجعل يبيع سلعته، مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر به صلى الله عليه وسلم قال له منقذ بن حيان، ذكره باسمه، فقام إليه الرجل وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئته وعن أهله وعن بلده وعن رؤساء عشيرته، رجل رجل، كل واحد باسمه، كيف حال فلان وكيف حال فلان وكيف حال فلان، علما بأن صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هذه القبيلة ولم يعرف هؤلاء الناس بالمرة. فكان ذلك سببا لإسلام هذا الرجل، لما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم تيقن أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، فأعلن إسلامه. فأسلم منقذ هذا، وحفظ فاتحة الكتاب وسورة اقرأ، سورة الفاتحة وسورة اقرأ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا، أعطاه كتاب إلى أهله بقيس، إلى هذه القبيلة، قبيلة قيس من ربيعة. فعاد الرجل أدراجه إلى هجر، ووصل إلى بيته وأخفى تلك الرسالة، ثم إن زوجته يعني اطلعت عليها، وأن الرجل عندما عاد عاد مسلما، فبدأ يصلي، فزوجته رأت حاله وأنه تنكر، كما قالت بعد ذهابه إلى يثرب، لما عاد تنكرت حاله وأصبح الرجل متغير، أصبح إنسان آخر. قالت فبدأ يغسل أطرافه يعني يتوضأ أداء الوضوء، ويحني ظهره، يحني ظهره، ويضع جبينه ويتجه إلى الجهة يعني إلى القبلة. فأنكرت ذلك، شيء جديد، شيء غريب عليها من هذا الرجل الذي بمجرد أن ذهب إلى يثرب، إلى المدينة، عاد بهذه الصفة. فأوصلت ذلك إلى أبيها المنذر ابن عائذ، وكان هو سيد القبيلة. التقيا يعني المنقذ هذا مع صهره رئيس القبيلة المنذر ابن عائذ، منقذ أخبر رئيس القبيلة وسهره بإسلامه وبحاله وأطلعه على الرسالة وعلى الكتاب الذي كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوقع الله الإسلام في قلب هذا الرجل سيد القبيلة، فأخذ منه الكتاب وأوصله إلى قبيلته، فأدخل الله الإسلام في قلوب عشيرته وفي قلوب قومه، فدخلوا الإسلام أو دخل بعضهم الإسلام. ثم قرروا أن يأتوا في حين مجيء، يعني بعدما فتحت مكة، قرروا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليبايعوا. ففعلا جاءوا، وجاء هذا الوفد برئيسه وهو هذا كما قلنا المنذر ابن عائض، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأشج، الأشج العصري، وهذا أيضا عصر يعني فخذ من قبيلته. لما أقبلوا إلى المدينة، قبل أن يصلوا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق. قال لهم: الوفد ديال عبد القيس رم جايين عندكم، رم جايين من خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصري. قال لهم: فيهم هذا الرجل، هذا هو رئيسهم الأشج العصري، غير مبدلين ولا حانثين، لم يبدلوا ولم يغيروا، إذ لم يسلم أحد بعدما ووتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كيقول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء جاءوا وجاءوا بإسلامهم، جاءوا مسلمين لم يبدلوا ولم يغيروا، وهم خير وفد وخير أهل المشرق، وأن غيرهم ما أسلم إلا بعدما ووتر وأصيب، إما بأن قتل بعضهم أو أسر أو شيء من هذا القبيل، لكن هؤلاء أسلموا اختيارا طواعية بسبب كما قلنا هذه الرسالة حملها منقذ، وفعلا كان منقذا كاسمه، كثيرا ما يوافق الاسم المسمى، منقذ بن حيان، فأنقذ قبيلته وعشيرته وجعل الله فيهم حياة الإيمان والإسلام بدل الكفر. فبطبيعة الحال لما وصلوا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته وجلساءه قبل أن يصل هذا الوفد إلى المدينة، فلما دخلوا إلى المدينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلى الله عليه وسلم مرحبا، قال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بكم، مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا نداما، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما، يعني أنتم جئتم مرحبا بكم. فالترحيب وإدخال الاستئناس على الوافد هذا من أدب الإسلام، صلى الله عليه وسلم تكرر منه هذا الأمر في أكثر من موقع. هنا قال مرحبا بالوفد، لما جاءت أم هاني قال مرحبا بأم هاني، لما جاءه عكري بن أبي جهل وقد أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالراكب المهاجر، لما جاءته بنته فاطمة قال مرحبا بابنتي. إذن صلى الله عليه وسلم تكرر من هذا الأمر، يعني مسألة الترحاب، يعني جئت ونزلت رحبا واسعا، يعني ستجد ما تستريح فيه وتجد مكانا مريحا، يعني هذه من 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 أساليب الترحاب واستقبال الوافد والقادم. فالعرب تعودوا كما قلنا صلى الله عليه وسلم، يعني صدر منه هذا الأدب في أكثر من موقع، فهو أدب إسلامي رفيع بحيث يرحب الإنسان بزائره وبضيفه يقول مرحبا وأهلا وسهلا كما يقولون. فغير خزايا ولا ندامة، يعني غير خزايا، الخزي يعني الذل والهوان، أنتم جئتم يعني مشرفين مكرمين غير مذلولين، ولا ندامة يعني أنتم لم تأتوا حينما أتيتم وستندمون على مجيئكم، لا، بل ستفرحون فرحا كبيرا بمجيئكم هذا، لأن فيه خيرا كبيرا لكم ولقبيلتكم ولعشيرتكم. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم ورحب بهم قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإننا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم أو في الشهر الحرام. قالوا: إن بيننا وبينك هذه القبيلة العاتية، القبيلة التي تقطع الطريق على الناس، قبيلة مضر، ونحن لا نستطيع أن نصل إليك، لأنه لا يمكن أن يأتوا إلى المدينة إلا من خلال المرور بهذه القبيلة، وهي قبيلة عاتية، قبيلة مجرمة، قبيلة أهلها يقطعون الطريق ويسرقون الناس ولكن العرب تعودوا على احترام أشهر الحرم وأنهم لا يتعرضون لأحد في هذه الشهور. قالوا: لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرنا بأمر فصل، حدد لنا المهام، الخطوط العريضة والنقاط الرئيسية لهذا الدين، لهذا الإسلام، يكون لنا نأخذ به ونأمر به من وراءنا، نحن رسل قمنا إليك، وأيضا ندخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم أن تؤمنوا بالله وحده، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وأنهاكم عن أربع، وقال لهم: أمركم بأن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تصوموا رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. أن تعطوا الخمس من المغنم. ثم قال لهم: وأنهاكم عن الدباء والمنقر والمزفت. أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، يعني كلها أسماء، يعني ألفاظ تكاد تكون غريبة على مسامع الإنسان الذي لم يسمعها ولم يعهدها من قبل. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بأن تشهدوا أن لا إله إلا الله، أن تؤمنوا بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هنا إذا جينا نحسب هذه الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، أعطاء الخمس، فتكون خمسة. فالعلماء يعني بحثوا الجواب عن هذا الأمر، قال: أمركم بأربع، أن تؤمنوا بالله وحده، أتدرون من الإيمان بالله وحده، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فإما أن يكون هذه الخمسة، يعني الأربعة هي المقصودة، والشهادتان ذكرت تبركا في البداية لأن القوم مسلمون. إذن أن تشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله ذكرت للتبرك، كما ذكر اسم الله في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فذكر اسم الله هنا لأجل التبرك، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه هي الخمسة الذين يأخذون من خمس الغنيمة يقسم على خمسة. إذن فذكر اسم الله لأجل تبركا بالابتداء باسم الله، فتكون الشهادة هنا ذكرتا تبركا. إذن أربع هي الصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس من المغنم. قد يقول قائل: وأين الحج؟ فالحج لم يذكر في هذه القصة، والحديث هذا مذكور في البخاري ومسلم. قال ابن القيم محتجا على بأنه ابن القيم من المؤيدين لأن الحج لم يفرض إلا في السنة العاشرة من الهجرة، قال: هذا دليل على أن الحج لم يفرض بعد، ولو فرض لذكر في هذه إذا لم يذكر الحج إذا كان لم يفرض بعد. فالحج لم يذكر في هذه القصة، إنما ذكر الصلاة والصيام والزكاة بالإضافة إلى خمس المغنم. وفي تأويل آخر يقول بأن أمركم بأربع: أن تشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تشهدوا أن محمد رسول الله، وأن تصلوا الصلاة والصيام والزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذا لا يكون داخلا في الأربع، ولم يكون معطوفا على الأربع. أمركم بأربع وبإعطاء الخمس من المغنم، يكون هذا زائد على الأربع. إذن أمركم، قال صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بأن تشهدوا أن لا إله إلا الله. أتدرون ما الإيمان؟ أن تؤمنوا بالله وحده، هكذا. أمركم أن تؤمنوا بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. إذن هذه كلها حسب سياق الحديث هي من الإيمان. شهادتان هي رأس الإسلام ورمزه. الصلاة من الإيمان، الصيام من الإيمان، الزكاة من الإيمان، إعطاء الخمس من المغنم من الإيمان. وهذه كلها تراجيم في صحيح البخاري، إذا رجعت إلى تراجيم البخاري تجدها هكذا: الصلاة من الإيمان، الصيام من الإيمان، الزكاة من الإيمان، عطاء الخمس من المغنم من الإيمان. ذكر أشياء اللي دخل في الإيمان، يعني قائمة طويلة. في أول كتاب في صحيح البخاري في الجزء الأول تجد هذه الأسماء: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، حب آل بيته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الإيمان، الجهاد من الإيمان، اتباع الجنازة من الإيمان، الحياء من الإيمان، وهكذا مجموعة كبيرة في صحيح البخاري يذكر أجزاء الإيمان، الأشياء اللي من الإيمان. صيام رمضان من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر من الإيمان، الدعاء من الإيمان، دعاؤكم إيمانكم، قل ما يعبأ بكم ربي لو دعاؤكم، هذا البخاري، دعاؤكم إيمانكم، أي أن الدعاء من الإيمان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. إذن فهذا يعطينا واحد القاعدة هامة لكي يخذها أهل السنة والجماعة، على أن الإيمان قول وعمل. أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة، وأن تصوم رمضان، وأن تؤدي الزكاة، وأن تعطي الخمس من المغنم، يعني الغنائم لتأخذ في الحرب، يعني خمس يجب أن تخرجه، كما هو أعلم أن ما غنمت من شيء فأن لا، يعني الأصناف الخمس التي تأخذ خمس الغنيمة. إذن معنى هذا أن الصلاة من الإيمان، وهي أفعال الأقوال، أفعال وأقوال، الصيام من الإيمان، الزكاة من الإيمان. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وفعل، وليس قولا فقط، مش الإنسان أن يكون مؤمن بالقول، المؤمن بالقول والفعل، قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. إذن أمركم بهذه الأمور كما قلنا وهي من الإيمان، وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. شنو هي الدباء؟ دباء هي القرع، النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، القرع، القرع، تعرفوا القرع، كاين القرع ديال السلاوي، كاين القرع الحرشه، كاين القرع اللي كتكون في الكسكس، هذه القرع، الدباء، انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير، يعني انهاكم عن الدباء. واش معناه؟ كيف انهاكم؟ انهاكم عن الدباء، يعني واش ما يجوش لك القرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الدباء، وكانت يده تطيش في القصعه يبحث، كان يعجبه الدباء. اذا انهاكم عن الدباء، هذه اوعيه كان العرب يصنعونها ويتخذونها ويجعلونها ويصنعون فيها النبيذ. الدباء هي القرعة اللي كتبس كيخوي لها البطن نتاعها، وكيبقى كاين الناس عندنا هنا كيشربوا فيها الماء، كيعمل القرع، يعني كتكون ديال مع كيشربوا فيها الماء ديال القرعة، اصلها اصلا ديال القرعة، كيعملها فحال على شكل وعاء، يعني شكل بحال البطي، هي يعني كيخوي لها من الداخل اللي كتبس، وكيصبح وعاء ولا ماشي وعاء. عن الدباء والحنتم، الحنتم هي جرة مصنوعة من الطين، جرة مصنوعة من الطين، حل قدرة، حل محلب هذيك. الدباء والحنتم والنقير، النقير هو جذع النخل، يؤتى به وينقب ويخرج له بطنه ويصبح أيضا وعاء، يصبح أيضا وعاء بحل طنجية. والمزفت أي المطليب الزفت، إذا تضحت المعنى ولا لا؟ هذه أوعية كان هؤلاء يصنعون فيها النبيذ، يعني النبي شنو النبيذ؟ كيجيبوا التمر وكيطيبوه حتى يغلي، وبعدين كيعملوه في هذه الأوعية هذه، وهذه الأوعية هذه بالطبيعة ديالها أن النبيذ حينما يوضع فيها يسرع فيه الإسكار، يعني كتسكر هذه الأواني، هذه كتساعد على السكر. الأواني هذه ديال اللي كتكون من القرع ولا من الطين ولا من جريد النخل، من جذع النخل، ديك العرج ديال الجذر ديال النخله ديال سميتو، كيتقبوه وكيعملوا فيه، تذبح حتى هو وعاء، يعملوا فيه الماء، تقدر كيعملوا فيه النبيذ، وكذلك ايضا المزفت، يعني المطلب الزفت. اذا هذه الامور كانوا يتخذونها ويجعلون فيها النبيذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فقاله بعضهم: يا رسول الله ما علمك بالنبيذ بالنقير؟ يعني نهاكم عن كما قلنا شنو؟ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. احنا قلنا النقير شنو هو؟ هو ان يتجدع النخل ياك، ثم ينقر ويتقب، يعني ويصبح وعاء،
تعمل فيه شيء حاجة، هذا هو الوعاء. الوعاء يعني في حال سطال، في حال غراف، حال هذا الوعاء. قالوا ما علمك بالنقير؟ قال صلى الله عليه وسلم يدعو النخل ينقر فيوضع فيه التمر حتى يغلي، ثم فإذا سكن شربه أحدكم، فلربما ضرب ابن عمه بسيف وهو لا يشعر. يعني كيسكر، يعني كيسكر، غادي يستعمل هذا النبيذ وبعدين غادي يسكر وما غادي شيء يعمل فضايح وما يشعرش. وكان في الرجل في الناس رجل ضربه ابن عمه، كان أخذ من هذا من النبيذ وكانت ضربة في رجله، وكان الرجل يغطي رجله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان الرسول يعني قال ربما رجل ضرب ابن عمه، يعني ابن عم أقرب الناس إليه ضربوه بالسيف. علاش؟ لأنه سكران، لأنه فاقد الوعي وفاقد الإحساس دياله. إذن صلى الله عليه وسلم أنهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية، هذا المعنى، عن استعمال النبيذ في هذه الأوعية. قال يا رسول الله فيما نشرب؟ يعني هو الأوعية ما يستعملوهاش. قالوا فيما نشرب؟ قال في أوعية الأدم الجلد. قالوا يا رسول الله، قال في أوعية الأدم التي يلات فمها، يعني يربط فمها، تكون فم ديالها مربوط. قالوا إن بلادنا كثيرة الجرذان، والجرذان هذا نوع من الفئران. قال بلادنا معمرة بالفئران، لا يكاد يبقى وعاء من الجلد، الأوعية ديال الجلد كيجيو الفئران وكيتقبوها الجرذان. احنا مازال عندنا في البلاد بعض المناطق كيسموها شنو كيسموا هذاك؟ ها؟ الشكوى ولا نعم ولا القربة ديال الجلد كتكون، والشكوى اللي كيعملوا فيها الحليب. يعني احنا ما مولفناش مع داك الشيء، ملي كنشوف الحليب كيتمخض في هذيك القلب ديالنا كيتغلق. بخير كل انسان غير ما كيقدرش يشرب داك الحليب هذاك ولا، يعني طبيعي. احنا ولفنا كان الحليب كان مخضوه في سميتو في ديال القدره ديال الطين، لكن ملي كتشوف هذيك سميتو ديال الجلد فشويه معنا فاللي كتاخذو من الجلد ديال المعزة. على كل حال، فنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يشربوا في اوعيه الجلد، الأدم والجلد. قالوا إن في بلاد كثيرة الجرذان. قال صلى الله عليه وسلم وإن أكلها الجرذان ثلاث مرات. معنى هذا أنه لم يجوز لهم في ذلك. العلماء تكلموا على هذا الأمر، هذا واش مازال سري المفعول إلى اليوم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقي قائم، وأنه يمنع الانتباذ استعمال النبيذ في هذه الأوعية أو هو منسوخ. هناك حديث في صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فانتبذوا فيما بدلكم ولا تشربوا مسكرا. فكثير من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث هو الناسخ للحديث السابق، حديث السابق متفق عليه، يعني مذكور في البخاري ومسلم، وهذا مذكور في صحيح مسلم. قال أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث هو الناسخ للحديث السابق، وأن صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن ذلك لأنه حديث أحد بالإسلام، يعني جداد في الإسلام، وكانوا ملفين مع الخمار، مع النبيذ. والنبيذ وسيلة، يعني النبيذ هو في حد ذاته في البداية دياله ما كيكونش الخمار، ولكن بعد قد يتحولوا بين عشية وضحاء إلى الخمر، ووجوده في هذه الأوعية بالذات يتحول بسرعة، كيتحول بسرعة. إذن بعض أهل العلم يقولوا بأن هذا الحديث منسوخ، بهذا الحديث ديال صحيح مسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم فيما بغيتوا ولا تشربوا مسكرا. إذا كان السكرة فالسكرة فكل مسكر حرام في أي اسم كان، لكن ما كانش مسكر أحلال في أي وعاء كان. أيوة، لكن بعض أهل العلم يقولون لا، يقولون إن الأحاديث ديال الامتناع من الانتباذ في هذه الأوعية هو يعني متواتر، ولا يمكن هذا الحديث الواحد أن يقوى لمقابلته وأن ينسخه. ومنه ابن عباس رضي الله عنهما كان من الذين يرون إما أن الناسخ مبلغوش، أو كان يرى يعني أن هذا العمل بهذا الحديث ديال وفد عبد القيس يعني لا زال محكما وليس منسوخا، بدليل أن واحد من اسمه أبو جمرة، هذا أيضا في صحيح البخاري، أبو جمرة كان جالسا معه وقال له أقم معنا حتى نعطيك شيئا من سهم من مالنا، وكان يقوم بترجمة ابن عباس، كان يترجم بالفارسية، وكان يجلسه معه على سريره، كان يترجم، هل الفرس كانوا كيجون عن ابن عباس، وكان يقوم بترجمة فقال له أقم معنا حتى نعطيك شيء من المال. فبقي معه شهرين، فجاءت امرأة تسأل ابن عباس، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت سأل ابن عباس عن حكم نبيذ الجر. نبيذ الجر يعني في الجر، هذه الوعاء دي تسرب. فقال فذكر حديث وفد عبد القيس، معنى أن ابن عباس يرى أنه لا يجوز الانتباد في الجرة، يعني في الوعاء دي التراب. فقال أبو جمر هذا الذي كان يترجم من ابن عباس، قالوا إني أنتبذ في الجرة، أنك استعمل النبيذ في الجرة وأشربه ويكون حلوا حتى تقرقر بطني. فقال ابن عباس لا تفعل، لا تشربه وإن كان حلوا مثل العسل. فتمسك بحديث يعني وفدي عبد القيس اللي قال صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. فكان عباس يروى، بعض العلم يرون ذلك، ولكن الحقيقة أنه والله أعلم أن عباس ما وصلوش الناسخ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأوعية من باب سد الذريعة، سد الذريعة، كما نهاهم عن زيارة القبور حينما كانوا حديث عهد بالإسلام، ثم بعد ذلك أباح لهم. فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا عقيدة الإسلام وفرقوا بين التوحيد وبين الشرك، صلى الله عليه وسلم لهم في زيارة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. كذلك قال هنا كنت نهيتكم عن هذه الأوعية، كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. إذا الممنوع هو المسكر، كل مشروب أو كل معجون أو سميه ما شئت. احنا عندنا في البلاد يعني في جهة ديال ابن ملال وجهة ديال الزلال وكذا كيصنعوا شنو كيعملوا؟ التمر كيعملوه فين كيسموه المحيا، كيسكر هذاك. ايوا خلاص كيصبوا كينعس الليل ونهار، فلربما يضرب ابن عمه بسيف وهو لا يشعر. اذا هذا كيتم مسكر، كيطيبوه ويخلي حتى يسكر وبعدين كيشربوا.
كيطيبوه هذيك الماء اللي كيخرج هذيك الفوار كيجمعوه ويشربوا.
شوف احنا اذا معناها هذه وسيله من اذا هي المساله سهله، يعني ممكن يصبحها خبرا، ممكن اذا كان هذا المشروب قد يكون عصير ديال الخمار ديال التمر ولا ديال الزبيب ولا كذا، قد يكون حلال. لكن اذا صار الى حد ان يفقد الانسان وعيه وعقله فهذا هو المسكر اللي قال صلى الله عليه وسلم ولا تشربوا مسكرا. ثم هذا الوفد لم صلى الله عليه وسلم امرهم ونهاهم عن هذه الاربع كما قلنا. في رواية أنه قال لهم تبايعون على أنفسكم وعلى قومكم، يعني هل تبايعون على قومكم وأنفسكم؟ قال القوم نعم. فقال أشج هذا العصري اللي اسمه المنذر ابن عائد اللي قلنا كان هو الصهر ديال منقذ ابن حيان، قال يا رسول الله نبايع على أنفسنا، فإنه ليس شيء أشد على الرجل من أمر دينه، فنبايع على أنفسنا ونخبر ونرسل لهم من يدعوهم، فإن أجابوا فهم مثلنا وإن أبوا قاتلناهم. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، يعني لما صلى الله عليه وسلم قال واسبعوا على أنفسكم وحتى على القوم ديالكم ولا غير، قال الناس المقلقين قالوا احنا على أنفسنا وعلى قومنا. فقال الأشج وهو رئيسه في الحقيقة، قال يا رسول الله نبايع على أنفسنا، أما قومنا ما نتعجلوش ما نتقلقوش حتى نبعثوا لهم ونخبرهم بهذا الأمر، فإذا استجابوا فهم مثلنا وإذا لم يستجيبوا قاتلناهم. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني فقال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. وهذا الرجل يعني لما وصلوا إلى المدينة تعجل الناس للذهاب صلى الله عليه وسلم، فبقي الأشج مع 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 الرحال، احتج مع الرحال وعقل ناقته، عقلها وتوكل، عقل الناقة، ولبس أحسن الثياب. حينها جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم تعجبت قلقت، فصلى الله عليه وسلم أجلسه بجانبه، ولما قال لهم يعني بايعهم قال له إن فيك خصلتين، يعني لما قالوا متبيعون على أنفسكم وقومكم وأجاب هو بهذا الجواب، قال صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال الأشج يا رسول الله خلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلت عليهما، بل جبلت عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن فيك جود ديال الصفات، الله تعالى كيحبهم، الحلم والأنا. الحلم الحقيقة هو العقل، لأن السيد ما كانش عنده العقل ما عندوش الحلم. الحلم هو ضبط النفس على ما يكره، بحيث لا يصدر الإنسان منه قول ولا فعل يكون مكروها، يضبط نفسه عند الغضب. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، حتى إنه شج في وجهه وكسرت رباعيته في أحد، وماذا قال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين فعلوا بهذا الفعل؟ اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. في شيء أكثر من هذا الحلم؟ اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. قالوا إن فيك خصلتين يحبهما، الحلم والأناة. الحلم كما قلنا ضبط النفس، وهذا يكون نتيجة للعقل الراسخ العقل الثابت. والأناة، الأناة يعني ضد الأناة شنو؟ العجلة. وضد الحلم هو الطيش. إذن صفتان ممدوحتان محبوبتان عند الله، الحلم والأناة، وصفتان ذميمتان مبغوضتان عند الله، العجلة والطيش، فهم مفسدتان للأخلاق، الأخلاق الفاسدة. ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. الرفق الحلم، صلى الله عليه وسلم قالوا إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الأناه ما كانت عجيز تشوفهم اللي قدم جاء حتى جمع الحوايج ديالو وربط الدبة ديالو واستعد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللي قالوا هل تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ قالوا القوم نعم. قال لهم لا، ما تقلقوش بلاتي، نبيع على أنفسنا وقومنا غنبعثوا لهم ونشوفوش إن غادي يقولوا. إذن معنى هذا أن الرجل فيه الأناة ما فيش الأناة، فالأناة في الحديث من الله، والعجلة من الشيطان. الأناة من الله والعجلة من الشيطان، يعني مكتوب حتى في الطرقان في البلدنا يقولوا العجلة من التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، يعني كان لفظ الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني الأناة يعني ضد الأناة كما قلنا هو العجلة، والعجلة من الشيطان. سين كيتخذ القرار بسرعة، كيحكم بسرعة، ما فيه تريث. الإنسان العاقل كيتريث يتأمل وبعد ذلك يوصل النتيجة، كيتخذ القرار بسرعة. لكن حينما يكون هذا والعياذ بالله هذه العجلة، وخاصة إذا كانت العجلة في المسؤولين، في رئيس دولة مثلا، بسرعة يتخذ القرار ديال الحرب ويدخل في الحرب إلى أمور، ويصل إلى أمور لا تحمد عقبها. والإنسان مع عائلته مزوج وكذا ويتخذ القرار بسرعة ويطلق، والإنسان يعني، فسبحان الله، يعني الأناة مطلوبة. الأناة يعني التريث والتدبر ودراسة الأمر. فمن علامة من العلامات المميزة للعقلاء وللحكماء وللمصلحين هو الحلم والأناة. فإذا كان ما كانش الحلم وما كانش الأناة، يعني الطيش والعجلة، فأبشر بالخراب. الطيش والعجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمة في وقت الضعف وقال غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل، علاش الغثاء؟ لأن الغثاء هو كيكون في دار ديال الماء، ديك الخشاش وديك الأشياء الخفيفة كيعبيها الماء. إذن وصف الحال الأمة في حالة الضعف بهذا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني خفة والطيش وعدم التركيز كلها مذكورة في كل هذه الصفات، شبيهة بهذه الحالة. الخفة لأنها خفيفة، ما كاينش الرزانة، ما كاينش التخطيط، ما كاينش، يعني كل هذه والعجل. إذن هذه صفات يعني والعياذ بالله إذا حلت بالأمة فأنذر فأبشر بالخراب. الحلم والأناة صفتان عظيمتان يحبهما الله سبحانه وتعالى. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال الرجل يا رسول الله خلقين تخلقت بهم، يعني شو أنا اللي اكتسبتم هل هاتان الصفتان مكتسبتان، يعني أنا جهت نفسي حتى أصبحت حليما وأصبحت موصوف بالأنا، أم إن الله تعالى جبلني عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جبله، وهذا يدل على أن أفعال العبد وصفاته وذاته كلها خلق لله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلق كل شيء، خلق الإنسان ذاته صفاته أفعاله أخلاقه. والعلماء فرقوا بين الجبل وبين الجبر، فالله تعالى يجبل ما شاء من عباده على الأخلاق، على بعض الأخلاق، ولكنه لا يجبره عليها. وإذا قال السلف نقول بالجبل ولا نقول بالجبر، نقول جبل الله عبده على هذه الصفة ولا نقول أجبره عليها، لأن الجبر يقتضي عدم الإرادة، يعني كأنه أكره الله عليها. والله تعالى قادر على كل شيء، ولكنه سبحانه لا يجبر أحدا على فعل شيء، وإنما يتركه يتصرف باختياره، لكنه يجعل من طبيعته ومن سجيته صفات معينة، كما جعل الأشج العصري يعني موصوفا بالحلم والأناه، بالحلم والأناه. إذن فإن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه، فالله سبحانه وتعالى جعل فيها هاتين الصفتين، وهما الله تعالى جبل عليهما ولم يتخلق هو بهما. إذن معنى هذا أيضا أنه ممكن الإنسان لهذه الأخلاق ممكن أن تكتسب أو غير ممكن أن تكتسب؟ الجواب نعم، ممكن أن تكتسب، بمعنى أن الإنسان يقدر يكون ما يكون فيه الطيش وبالتدريج يتدرب ويتكون حتى يصبح حليم. ممكن مش ممكن؟ ممكن. ممكن الإنسان يكون عجول وبعدين يصبح يعني مصوب بالأنا. ممكن مش ممكن؟ ممكن. بايش؟ بالتربية. إذا صاحب شي واحد شي مربي صالح فيما يتخلق له ماتي، لا مش هذا، مش هذا وقت القلق، ما تعجلش، لا مش هذا وقت اتخاذ القرار، تريث كذا. فاليوم بعد يوم حتى يصبح أيضا طبيعة له. وكذلك أيضا فيما يتخلق، فيما يتعجل يربيه، وفيما يتخلق يربه حتى يصبح موصوفا بالحلم وموصوفا به. وكم من واحد عاشر أخيار فاكتسب صفات عظيمة، وكم من واحد عاشر أشرار فاكتسب صفات قبيحة. إذا واحد كان بخيل، والبخل صفة، والكرم صفة. إذا واحد صاحب الكرماء يوما بعد يوم، يوم أكيد أغدي يتأثر ويصبح منهم. وإذا واحد صاحب البخلاء يوما بعد يوم كل واحد يشد الجيم ديالو، هذا يوما بعد يوم حتى لو يكون كريم غيتحول. إذا معناه أن الأخلاق يمكن أن تكتسب أو مش ممكن أن تكتسب، يعني مش بالضرورة أن الإنسان ينال خلق الله، خلق الله كريم ولا خلق بخيل ولا خلق جبان ولا خلق شجاع. قد يكون هذه صفات تكتسب، ولذلك لو لم تكن تكتسب لما جاز السؤال خلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. لو ما كانش ممكن الإنسان يتخلق بهم ويكون نفسه ويدرب نفسه حتى يصبح فعلا متخلقا بهذه الأخلاق لما صح هذا السؤال، ولما أقر صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. ثم نهاية المطاف أن القوم يعني بايعوا صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى قومهم، وكان في واحد اسمه الجارود من هذا الوفد، كان في 14 رجل هذا الوفد، والوفد هو الناس الوفد هو مرحبا بالوفد، مثل قال مرحبا بالوفد. الوفد هو واحد النخبة ديال الناس يختارون من قبل قومهم للذهاب إلى لقاء الكبراء والعظماء. الآن في باب المفاوضات مع الدول وكذا يقولوا واحد الوفد، الدولة سيفطت الوفد ديالها، المغرب سيفطت الوفد دياله ليتفاوض مع سميتو مع البوليزاريو، الإيران سيفطت الوفد دياله ليتفاوض مع أوروبا. يعني كيختار واحد النخبة الناس وكيسيفطوهم باش يتفاوضوا في هذا الأمر اللي كيهم الأمر الهام الخطير اللي كيهم هذا الأمر. فهذا الوفد جاء نائب عن قومه وعبر عن دين الحقيقة ديالهم، وأنهم وطلب صلى الله عليه وسلم يزودهم بالأمور الهامة لقد دخلهم للجنة، ويدل على أن الأعمال هذه سبب لدخول الجنة ولا لا؟ قال وندخل به الجنة، صلى الله عليه وسلم على أمر نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وبينوا أن بينهم وبين مدار، بينهم صلى الله عليه وسلم مدار، وهي قبيلة كما قلنا عاتية. يعني في الحقيقة أنا كنت حينما أقرأ هذه القصة وتأمل في الواقع العربي في ذلك الزمان، واقع مشتت، قبائل متناحرة، الناس يقتلوا بعضهم بعضا، فوضى عارمة في المنطقة العربية. فإذا خليت هذه الصورة وطبقتها على الواقع الآن تجد الأمر كما هو الآن. دول عربية كلها مليئة، المناطق ساخنة، المغرب في المشكل مع البوليزاريو، الجزائر فيها مشكل في الداخل، تونس فيها مشكل، ليبيا فيها مشكل، السودان فيها مشكل، مصر فيها مشكل، فلسطين فيها مشكل، السعودية فيها مشكل، اليمن فيها مشكل، العراق فيها مشكل، أفغانستان، ماشي هذه الدول كلها دول إسلامية عربية وإسلامية كلها تغلي بالمشاكل. فتصور أن هذا الوضع، بس وصلنا واحد النقطة مهمة، أن هذه هكذا كان وضع الأمة العربية. فتصور أن الآن يجي واحد الإنسان اللي استطاع يجمع هذه الأمة ويوحدها ويسترجع لها القوة ديالها، كيف ستكون نظرة الناس إليه؟ عظيم من العظماء ولا لا؟ هذا المنقذ، الناس تنتظر المنقذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أنقذ العرب ووحدهم وأصبحتهم قوة، وأصبحوا ينقلون الحضارة الإسلامية إلى شرق الأرض وغربها، وسادوا العالم لقرون طويلة حتى تخلوا عن هذه الرسالة وعن هذه المهمة، ووصلوا وانحدروا وأكلوا في المقدمة وأصبحوا في المؤخرة. إذن فنيت بيلك يعني عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قام بهذا الدور العظيم اللي جمع هذه الأمة المشتتة، الأمة المتناحرة، الأمة المتقاتلة، جمعها وجعلوا أصبحوا على قلب واحد وأصبحوا إخوة متحابين في الله. الأمر ليس سهلا وليس هينا. الجارود واحد من الناس لما أرادوا أن يعودوا قال يا رسول الله أحملنا، قال والله ما عندي ما أحملكم عليه، يعني قالوا أعطينا شي بعض الدواب، شي جمولة ولا شي حجر ركبوا عليهم باش رجعوا البلد تاعنا، قالوا ما عنديش. قال يا رسول الله أنا أخذ من ضوال الإبل، من ضوال الناس في الطريق نتوصل عليها. قال صلى الله عليه وسلم لا، بل هي حرق النار. قالوا احنا من اللي كان نشكون غادي نرجعوا فحالنا، غادي نمروا في الطريق وغادي نجمعوا بعض الجمال ضايعين، واش ممكن ناخذوا هذه الجمال هذو نركبوا عليهم ونصلوا بهم ناخذوهم نتقدوا بهم حاجه؟ الضوال دمع ضاله، الضاله هي. فقال صلى الله عليه وسلم لا، اللي حرق النار، لهيب النار، لان تودي الى النار مال الغير، يعني خذيتي مال الغير وركبتي في المال ديال الغير بدون حق. يعني صلى الله عليه وسلم لم ياذن في التقاط الابل، هناك ما يعرف باب اللقطه، اذا اجبر الانسان شي حاجه مسيبه فلوس ولا شي حاجه ولا شي بضاعه ولا شي حاجه ياخذها ولا ما ياخذهاش، ياخذها ويعرف بها الشراع، يعرف بها، اذا ظهر مولاه ياخذها، ما ظهرش مولاه بعد سنه شراع كيعطيه يتمتع بها اذا كان محتاج والا يتصدق بها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، واش استجبر النعجم في الخلاء بوحده واش ياخذها ولا ما ياخذهاش؟ صلى الله عليه وسلم هي اما لك او لصاحبك او للذئب، يعني اما تاخذها انت واما يخدم لها واما غادي ياكلها الذئب، ما يقدرش تبقى بوحده. فاذا معناها هذا الانسان يجبر نعجه في الخلاء ياخذها ولا ما ياخذهاش؟ ياخذها. قال سئل عن ضوال الابل، اذا لقى جمل ضايع ياخذه ولا ياخذوش؟ قالوا ما لك وله، معه طعامه وشرابه، الجمل كيبقى بالعطش شهور والمكلة ديالو راه كيتقدعها، خدعه، لانك اذا خديتيه من منطقه وبالله سين منطقه اخرى غادي تضيع مولاه ما بقاش، لكن اذا خليته في المكان ديالو غادي يلقاه مولاه، غادي يفتش عليه وغادي يلقاه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اخذ ضوال الابل وجوز اخذ ضوال الغنم بزائد المسائل الاخرى اللي كتسمى لقطه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه رضاه، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.